بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل مذاكرتنا للإخوة في متن أبي شجاع في فقه الشافعية، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. وصلنا إلى كتاب السبق والرمي، وهذا الكتاب يذكر في بعض الكتب تبعا لكتاب الجهاد، لأنه من باب قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فهذا من إعداد العدة، فهذا هو المقصود من السبق والرمي. وإذا كانت هذه هي النية فيكون مستحبا، بل يمكن أن يصل إلى فرض الكفاية. إذا كان من باب لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك المسابقات هي من الأمور المباحة والمعروفة في حياة الناس، لأن النفس تريد أن ترفه عن نفسها وتستجم بمثل هذه الأمور، فهذا جائز، وجاء الشرع ببعض الأحكام. طبعا كما تعرفون الإخوة، يعني هذا الباب الأصل أنه من باب العادات، والأصل فيه الجواز مسابقة على الأقدام أو بالطيور أو بالخيول أو غير ذلك، أو بالمصارعة. صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانه، صارع ركانه فصرعه، فالأصل فيها الجواز. أما حديث كل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته، فالبطلان هنا ليس بمعنى أنه محرم، وإنما كما قلنا يعني البطلان هنا بمعنى أنه لا أجر له فيه، يعني عمل باطل لا أثر له إلا إذا كان رمي بالقوس عن هذا وتأديبه فرسه، يعني هذا فيه إعانة على الجهاد وملعبة امرأته، هذا فيه حسن عشرة. وإن كان يعني أبو حاتم رجح إرسال الحديث. طبعا هذه المسابقات إذا كانت بغير عوض فالأصل فيها الجواز، وإذا كانت بعوض سيأتي معنا في آخر الباب. قال: وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة. نعم، هنا اشترط فيها إذا كانت المسافة معلومة، وهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابق بين الخيل التي قد ضمرت من الحفياء، وهذه وراء أحد، وكان أمدها ثنية الوداع. ثنية الوداع قالوا موضع توديع المسافرين إلى مكة، وهذه المسافة تقدر بتسعة كيلو تقريبا. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية، من ثنية الوداع، إلى مسجد بني زريق، وهذا مسجد بني زريق بالقرب من مسجد الغمامة قرب الحرم. وقالوا هذه المسافة تقريبا ميل، يعني كيلو وستمائة متر تقريبا. قال: وكانت ناقته عليه الصلاة والسلام العضبة لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. سبحان الله، تأملوا يعني حتى في المسابقات النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه. هذا ما يمنع إذا خرجت مع أولادك، مع أصحابك في مسابقة، يعني تقول لهم سبق المفردون، السابق الحقيقي هو من سبق إلى الله، وهكذا يعني تمزج أمور الدنيا بأمور الآخرة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قال إذا كانت المسافة معلومة، نعم كما في هذا الحديث، طبعا ذكر أنه تكون معلومة الابتداء والانتهاء، لأن قالوا المقصود من المسابقة هو معرفة الأقوى مثلا في هذا الباب، فإذا ما كانت المسافة معلومة أو كانت مختلفة فهنا لا يعرف ولا يتحقق مقصود المسابقة. والمالكية يعني لا يشترطون المساواة في الأمد، يعني ممكن واحد يتحدى يقول أنا أسابقك وأنا أقطع مسافة أمدي إلى مثلا يعني 10 أمتار، آسف مثلا كيلوين، وأنت أمدك إلى كيلو ونصف مثلا، مثلا باب التحدي. فالمالكية عندهم أن هذا يعني يجوز إذا كان على التراضي، يجوز إذا كان على التراضي. وطبعا يعني مثل هذه يعني الأمر في هذا الباب الإخوة واسع، لأن هذا المال يكون جعلا يعني، والأمر يرجع إلى رضا الطرفين. فمذهب المالكية يعني في مثل هذه المسائل قد يكون أقرب من هذا الباب، أن هذا الأصل فيه الجواز. وصفة المناضلة معلومة، يعني المناضلة هي المسابقة بالسهام. قال أن تكون صفة المناضلة معلومة، نعم يعني يحدد كيفية مثلا تكون هذه المناضلة بالسهام، وإما أن يخرق أو أن يعني يصيب فقط، يعني يبين كيفية هذه المناضلة. يعني مثلا هنا الشافعية والحنابلة يشترطون أيضا شروطا يعني من باب العدل والتساوي، يشترط استواءهما في عدد الإصابة وصفتها، خلافا للمالكية. المالكية وسعوا في هذا، يعني ما اشترطوا شروطا في هذا، يعني والأصل كما عرفنا يعني أن يكون هذا بالتراضي فيما بينهما، إذا رضي الآخر فهو الذي يعني يتحدى، كأنه يتحدى بهذا، والله أعلم. طيب قال ثم ذكر ضابط العوض، وهذا من أهم ما يكون يعني في هذا الباب، لأن هذا فيه علاقة بالقمار. فهنا تأتي المسألة المهمة. قال ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إن سبق استرده، يعني لابد يكون العوض من أحد المتسابقين، حتى إن سبق استرده وإن سبق أخذه صاحبه. فإذا كان العوض من أحدهما فهذا جائز بلا خلاف. حكي عن مالك عدم جواز، لكن الأقرب أنه جائز حتى عند مالك، وإذا كان هذا من طرف واحد فهذا جائز بلا خلاف. السلام عليكم وبركاته. قال لأن المقصود يحصل بذلك مع خلوه عن القمار، مع خلوه عن القمار، لأن الإخوة الجمهور يشترطون في القمار أن كل واحد من الطرفين إما أن يغنم أو يغرم، فهذا ضابط القمار عند الجمهور. أما إذا كان لا خطر على أحدهما، واحد شارك ما دفع شيئا والعوض من أحد المتسابقين، يقول هذا ليس في قمار، لأن الذي لم يدفع شيئا يعني ممكن أن يغنم ولا يغرم أبدا وما دفع شيئا، فهنا تنتفي صورة القمار عند الجمهور. ولذلك بالفعل يعني هذا هذه الصورة تدلك على أن يعني هذا معتبر في القمار، فهنا بلا خلاف أنه جائز. قال فإن أخرج معا لم يجز، إذا أخرج يعني الرهان العوض إذا أخرجاه معا المتسابقين لم يجز، وهذا الإخوة أيضا عند جمهور العلماء، خلافا لابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى، ورجح هذا بعض المعاصرين. طبعا الجمهور يستدلون بأن هذا قمار، هذا قمار ومحرم إذا كان من الطرفين. طبعا ابن تيمية وابن القيم ما يقولون بالجواز مطلقا، يقولون بالجواز إذا كان في أمر من أمور الدين، يعني مثل المسابقة في الخيول إذا كان هذا لتأييد الدين فيقولون هذا ليس بقمار، هذا مصلحة شرعية. لكن أولا الإخوة يعني هذا قول نقل عليه ابن عبد البر الإجماع وعليه عامة الفقهاء، وذكر هنا حديثا لكن هذا الحديث مر معنا أنه يعني معلول، هو من كلام العلماء ومن كلام ابن المسيب وغير من العلماء بالمدينة. قال من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار، يعني واحد دخل فرس بين فرسين، والآن يعني نتصور الصورة هنا أن كل واحد منهما وضع عوضا، فمتى يحل هذا الأمر؟ المحلل، طيب لما قال في المتن لم يجز إلا أن يدخل محللا بينهما، إن سبق طبعا هذا المحلل إن سبق أخذه وإن سبق لم يغرم. فهنا الجمهور قالوا إذا كانوا ثلاثة واثنين وضع العوض واحد أدخلاه بينهما فهذا جائز، لأن الآن انتفت صورة القمار كما عرفنا، لأن القمار اشترط فيه أن يكون كل الأطراف المشاركين يدورون بين الغنم والغرم، بين الربح والخسارة، فهذا المحلل الآن ممكن أن يربح، ممكن أن إيش يعني ما يربح لكن ما يخسر شيئا وما وضع عوضا، فلذلك يسمى المحلل، فهو رفع صورة القمار من هذه المسابقة. ويعني هذا نقله جماعة العلماء بالمدينة كما في هذا الأثر، ويعني من طريق الزهري عن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا، لكن رواه جماعة عن الزهري عن رجال من أهل العلم، وقال أبو حاتم رفعه خطأ وهو من كلام المسيب. قال من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبقهما، يعني هذا الفرس ضعيف أصلا ما يمكن أن يسبق الفارسين فهو قمار، لأن حيلة الآن أصبح وجوده كعدم. نعم. وإن لم يؤمن أن يسبق فليس بقمار، يعني إذا كان بالفعل ويشارك السباق ممكن أن يسبق فهذا ليس بقمار، هذا الذي عليه يعني جماهير العلماء. طبعا هم يستدلون بأثر أبي بكر الصديق لما راهن الكفار عندما أنزل الله تعالى الإفلام من غلبة الروم كما تعرفون، فراهن أبو بكر رضي الله عنه المشركين، فهو وضع عوضهم وضعوا عوضا، فقالوا يعني هذا يجوز لأجل نصر الدين، لكن هذا في نفس الحديث يعني فيه وكان ذلك قبل أن يحرم القمار أو الرهان الذي هو في صورة القمار. ف يعني مثل هذا الحديث واضح أن هذا كان قبل التحريم. خاصة يعني كما تعرفون يعني التحريم جاء متأخرا، من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هذا كان بالمدينة، ما في مكة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والأحاديث التي فيها راهنة يعني أيضا يعني كما جاء في الحديث قد راهن على فرس له يقال له سبحة فسبق الناس، فبهش لذلك أو هش لذلك وأعجبه. فهذه يعني ما تدل صراحة يعني على يعني أن المقصود كما في الحديث هذا كنتم قيل لعثمان كنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم لقد راه تكملة الحديث قال لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فقال فبهش لذلك وأعجبه. لكن هنا يحمل تراهنون على الرهان الذي صورته واجبة صورته جائزة نعم. فيعني ما يقال تراهن وهذا فعل يدل يعني على إخراج الرهان من الطرفين لأن المفاعلة تدل على صدور الفعل من الطرفين يعني هذا صحيح في اللغة لكن يعني هذه يعني حقائق شرعية أيضا فتحمل على الحقيقة الجائزة التي أجمع عليها العلماء يعني جمعا بينه وبين ما عليه يعني أهل العلم يعني فهم الأحاديث دائما الإخوة يكون بهذه الطريقة والله أعلم. نعم
الأمر يقتصر على دخول ثالث بين اثنين أو دخول شخص لا يساهم شيء.
إيه نعم يعني تخيل ثلاثة ودخل رابع نفس الشيء يكون محلل يعني ها؟
مشترطون شروط
الله أعلم
يكون لها قدرة على المنافسة.
وهذا ذكر هنا يعني لكن هو يقول يعني أصبح الآن نادر يعني كأن يعني والله ممكن هذا يحتاج إلى مراجعة شوف يعني هل هناك شروط تذكر ممكن في كتب مطولة أو لأن مثل هذا يصبح تحايل بعد ذلك على القمار يعني يصبح تحايل على القمار يكون كل واحد يقامر ومقصودهم هو هذا يقول يلا دخل فلان وجودك عدمه يعني الله أعلم يعني هل يقال أن هذا يرجع أيضا عدد معين ما أدري لأن ما يحضرني شيء في هذا إيش هي؟ إيه إيه طبعا هو ستأتي معنا الألعاب التي بعوض يعني إشكال الآن ولا هو الآن هذا هذا هذه المسألة الآن مسألتنا الآن إحنا قلنا هذا العوض يعني ضابط العوض الحلال من الحرام لكن يعني وإن كان هذا ما ذكره المؤلف لكن ذكره في الشرح يعني أنه لماذا هنا قال تجوز المسابقة للحمير ولا على ما قال ولا تجوز المسابقة على البقر هو يقصد إيش التي بعوض طبعا لأن عند الجمهور الإخوة المسابقة بغير عوض هذه الأصل فيها إيش الإباحة لكن الآن المسابقة بعوض هذه يأتي فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما تعرفون حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر لا سبق يعني السبق هو الجعل الذي يوضع في المسابقة فيقول لا سبق يعني لا يجوز أن تجعل عوضا وجعلا في المسابقة إلا في هذه الثلاث أصلا خف يعني سباق الإبل أو نصل السهام أو حافر يعني الخيول فهنا لذلك الإخوة هذا قول جماهير العلماء يعني مذهب الجمهور لا يجوز المسابقة بعوض إلا في هذه الثلاثة وهذا قول المالكية والحنابلة والشافعية نص عليه الشافعي وقول كثير من السلف للحديث لأنه صريح وقالوا العلة في المنع لأن اشتغال النفوس بالمسابقة يعني إذا كانت بعوض يجعلها حرفة ومهنة ويعني الشرع لا يريد هذا يعني تكون مهنة الإنسان اللهو واللعب وهذا مقصد شريف في الشريعة ثم كذلك قالوا العوض يعني يوغل الصدور يحدث الشحناء فما دام أنه وجدت مصلحة أعظم من هذا وهو يعني ما يعين على الجهاد فيجوز بالشروط التي عرفنا ما يكون من باب القمار لكن إذا ما كان في مصحه مجرد لهو أصلا يتلهى به الإنسان، ثم تدخل في هذا اللهو ما يؤدي به إلى الحرام من وقوع يعني الشحناء وإغال الصدور، فهذا قالوا هذا يعني محرم من هذا الباب أيضا. وثم المذاهب يعني يستثنون أو يقيسون نقول بعض المسابقات على هذه الثلاثة، والعلة ما كان فيه إعانة على الجهاد. لذلك مثلا الشافعي ماذا قالوا؟ تجوز مسابقة على الحمير لأن ممكن تستخدم، يعني ممكن يكون فيها فائدة. والجويني نبه على هذا قال يعني ولا فائدة يعني من العدول عن ذكر الفرس والبعير إلى ذكر ما هو أوسع الحافر والخف إلا لهذا، يعني لقصد التعميم، وما نصل وكان يعني قال بعير أو خيل أو كذا قد يكون هذا يعني هذا ممكن استنباط يعني لطيف منه رحمه الله. فقال حتى يشمل باقي الحيوانات اللي ممكن أن تدخل في الجهاد. وذلك مثلا قال لا تجوز مسابقة على البقر على المذهب، بالفعل البقر ماذا تفعل في الجهاد مثلا، وهكذا. بل حتى قالوا الخيل الذي لا يصلح للحرب قالوا ما يجوز المسابقة عليه، وهكذا يعني ما قاسوا إلا الأمور التي فيها إعانة على الجهاد. وهذا قد يختلف أيضا من زمان إلى زمان كما تعرفون. ولذلك يعني هذا الباب يعني ضيق من هذا من هذه الجهة، من جهة العوض أصبح ضيقا الآن. يعني ما يكون بين الشباب أنه يعني يوضع يعني عوض، يوضع مال أو جائزة في لعب كرة أو في رياضة، سواء كانت الجائزة من الخارج أو من المتسابقين، هذا كله سواء، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. يعني هذه المسابقات أصلا ما تجوز بعوض. فيعني هذا يعني يبين لك أن ما يحصل اليوم للأسف هذا فيه مخالفة شرعية ابتداء. يعني فالشباب يريدون أن يلعبوا يلعبون بدون، لماذا ندخل الجوائز؟ خلاص يتنافسون يلعبون، هذا المقصود من اللعب، ترفيه ترويح عن النفس. نعم طبعا 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 هو الذي جنى على نفسه عطل نفسه وجعل نفسه مهينة فقط، يعني يعرف اللعب واللهو ما يصلح. لا إله إلا الله. إيه طبعا هو يشوف الآن الناس ما يشوفون اللاعبين يحصل رواتب بالملايين مثلا في الشهر، واحد يحصل مليون أو بمئات الآلاف، طيب يقول إيش فائدته يعني؟ وهذا من بالفعل من العلل الشرعية في هذا. بالفعل نشوف كيف إذا جعل الأمر إلى الناس كيف يتمادون فيه، يعني ما الأهواء هذه ما يوقفها شيء سبحان الله، فيتمادون في هذه سبحان الله. هذا موجود قديم في بروتوكولات حكماء صهيون، أن ذكروا نشر الملاعب والمباهج في الدول الإسلامية وكذا. سبحان الله، وعلى نحن ما نلقي اللوم على غيرنا، يعني الخلل من أنفسنا، كيف المسلم يعني يكون هكذا يعني فقط يلعب يعني وحصل مال على اللعب واللهو، يعني لا قيمة، تصبح لها حياته ما لها قيمة. إيه نعم الله المستعان. لا هي التي فيها إعانة على الجهاد أي فقط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني خص هذه الثلاثة للعلة هذه، وبالفعل واضحة العلة. والله يعني طبعا يعني ممكن بعضهم يتوسع في هذا، وتعرف مثل مسابقات تحفيظ القرآن مثلا، قراءة حفظ القرآن والحديث، ويدخل في هذا مثلا، يقول لك هذا لأجل تنمية العقل. لكن الإشكال أن هذا تنمية العقل قد يكون هذا ليس لأجل الدعوة أو الدين، يعني هذا أوسع من مجرد يعني مجرد شيء عام مثلا، فهذا أيضا ما بيدخل في الحديث، ما يدخل في العلة. يعني لابد يكون شيء خاص يعني في الإعانة على الجهاد. ها؟ إذا كانت دنيوية ما تدخل فيها أبدا، يعني حتى البحوث العلمية صحيح تنفع الناس في دنياهم لكن ما تدخل هنا. فسبحان الله، يعني الله أعلم، يعني أو يجعل مثلا البحوث العلمية باب الجعل وما يكون على سبيل المسابقة، الكل يعطى مثلا، اللي يقدم بحث يعني مثلا فيه الضوابط المعينة يعطى، ما نشوف هذا فاز وهذا كذا. ممكن يكون هذا من باب إيش يعني الجعل مثلا، تحفيز وفي فائدة ومن فعل كذا فله كذا بضوابط. بس
جعل هذا هم يجعلون مثل هذا في رواتب العالمين، يعني نتكلم كان شخص
في
قال هي أصلا مش عوض، مش ليست مسابقة أساسا، هو موظف بيعمل فاز خسر كذا
حصل راتب
مجرد عن احتراف اللعب حتى لو ما لعب في المباراة نفسها، ويحصل راتب في نهاية الشهر.
لكن الإشكال هو، خلينا واقعيين، إشكال أنه في النهاية هذه الفرق كلها لما تدخل دوري ولا يعني هم لعبهم في النهاية للفوز بكأس، للفوز بمبلغ في النهاية هو هذا. يعني صحيح قد يكون هذا ابتداء أن يقول أنا الآن يعني أتقاضى راتب لأجل أني أنا في هذا، لكن هو ابتداء في هذا الفريق لماذا؟ ماذا يفعلون؟ هم يتسابقون في النهاية، هو هذا. الله، هذا أنا يعني لأن أنا صراحة كنت أبحث عن نفس هذه القضية هل فيها إجماع، رأيت أن ما فيه، يعني الجمهور يقولون ما يجوز، الأئمة الثلاثة والحنفية يقولون يزيدون فقط الأقدام، يعني يقولون فقط أربع، والحنفية أصلا مشددين أن حتى إذا كان بدون عوض ما يجوز، ما أدري هذا كيف عندهم، يقول ألعاب أصلا ما تجوز الألعاب إلا في يعني أربع أنواع، للثلاثة المذكورة والأقدام، النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة فقط، يستدلون بالحديث كل لهو يلهو به فهو باطل. لكن غيرهم ينصون على هذا أنه لا يجوز إلا في يعني هذه وأنا قرأت بعض الفتاوى في نفس الكلام هذا، يعني أظن في اللجنة الدائمة أو شيء، فيذكرون هذه نفس التقرير هذا، يعني إن إذا ما كان معينا للجهات هذا يجوز. الله أعلم، فما أدري يعني.
حتى ابن القيم قال تجوز بذل العوض في هذا النوع،
صحيح،
في دليل
المجتمع النفوس واتخاذ المكسب، صحيح صحيح،
وهذا
اللي صار اتخذ المكسب، أي نعم، أصبح مكسبا يعني. الله المستعان، الله المستعان. بين لك سبحان الله كيف الزمان يتغير والأحكام، يعني بالفعل ناس يعني الآن أنت إذا قلت هذا الحكم لأي إنسان بيستشكل عليك أصلا، يعني كيف تحرم علي يعني سبحان الله. إيش هو؟ أيوة صحيح، ويعلق على شيء باطل يعني. الله مستعان، الله طيب. قال كتاب الأيمان والنذور. قال ولا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته. نعم، واليمين قالوا تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله أو صفة من صفاته، وهذا أسلوب يعني متعارف عليه في جميع العصور. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حلف في مواضع كثيرة، ابن القيم قال في أكثر من 80 موضعا. نعم، وأمره الله تعالى أن يقسم في القرآن في 3 مواضع، واستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق، قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثون. طيب، طبعا الأيمان الإخوة قد يعني ذكر هنا أن تكون للحث أو المنع، والله لا أفعلن كذا أو والله لا أفعلن كذا، فهذه اللي يدخلها الحنث، يعني تكون منعقدة وإذا ما وفى بها عليه الحنث، عليه الكفارة، أو تحقيق خبر. وهنا يدخل فيها الصدق والكذب، هنا تدخل يمين الغموس. نعم. طيب. أي نعم. أي نعم أي ممكن. أي يقسم على غيره يعني. أي. طيب. قال ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة أو كفارة. من حلف بصدقة ماله، يعني قال والله لا أتصدقن بمالي هكذا، فهنا الإخوة قال هو مخير بين الصدقة أن يفي بحلفه أو يكفر عن يمينه. وهذه المسألة الإخوة يعني إذا كان هذا على سبيل الحث على فعل شيء أو المنع، لا يريد القربة، يعني لا يريد القربة، يعني إذا حلف يعني والله لا مثلا إن كلمت فلانا، هذه يمين يسمونها الالتزامية، يعني إن كلمت فلانا فمالي كله صدقة، فهذه يخرجها مخرج. طبعا هذا يعتبر يمين، هذا يعتبر يمين حتى لو ما ذكر فيه اسم الله تعالى، يعني لأن السلف كما سيأتي معنا يعني اعتبروه من باب اليمين، كما جاء في الآثار، ذكر عندك الآثار أن رجلا قال لعمر إني جعلت مالي في رتاج الكعبة، قال في بابها، يعني فيها، يعني كأن صدقة للكعبة، فقال إن الكعبة لغنية عن مالك، كلم أخاك، قال إن كلمت أخي، شوف إن كلمت أخي، هو يمنع نفسه، فقال كلم أخاك وكفر عن يمينك. وطبعا تعرفون الأثر المشهور في هذا، مر معنا أثر ليلى العجماء، قالت مالي كله صدقة وعبيدي كلهم أحرار، ويعني يعني إن لم يعني يطلق مولاها امرأته، ف يعني فسألت الصحابة، أو هو أبو رافع أيضا سأل الصحابة رضي الله عنهم، سأل عائشة وحفصة وأم سلمة وابن عمر وابن عباس، فكلهم أفتاه بأن عليها كفارة يمين، تكفر عن يمينها وليس عليها شيء. وعرفنا زيادة الموالي العتق أنها شاذة، لكن يعني ما أمروها أن إيش تصدق بمالها. فيعني هذا يعني هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم يعني في موضوع كفارة اليمين في هذه الحالة، إن كان على سبيل إيش الحث أو المنع. لكن طبعا هذا مذهب الشافعية والحنابلة في هذه الصورة، يقولون رجع إليه أبو حنيفة في آخر عمره، ومذهب الحنفية والمالكية يلزمه الوفاء. لكن إذا قصد القربة، إذا قصد القربة فهنا يعني يعني هنا يأتي الوفاء. طبعا الشافعية كما ترى يعني خيروه ابتداء في المسألة في الصورة الأولى بين الكفارة والوفاء، لأن الإخوة يعني إذا قال أنا خلاص بتصدق بمالي ما علي، طب لا بأس، يعني هو كأن الكفارة هنا على سبيل إيش الجواز، لكن إذا أردت أن تصدق ما حد يمنعك. لذلك يعني هذا هو المعتمد عندهم، بخلاف القول الثاني عندهم يلزم كفارة يمين فقط. صحيح كفارة يمين إذا أراد أن يكفر عن يمينه، لكن افرض واحد قال لك أنا خلاص أريد أن أتصدق بمالي كله، فهو خلاص قد وفى ب يعني بحلفه، لكن كأن اليمين هو التخيير من باب إيش، يعني إذا أراد المخرج من هذا فله إيش مخرج الكفارة، لكن إذا ما أراد قال أنا لا، من ورعه قال خلاص أنا أخرج مالي، فله ذلك من هذا الباب خيروه. لكن إذا كان على سبيل إيش القربة، يعني ما قال أنا يعني مالي صدقة إن كلمت فلانا أو كذا، لا يعني هكذا قال يعني والله لا أتصدقن بكل مالي مثلا، مالي كله صدقة لله كذا بدون يعني حث ومنع، فهنا يعني عند الشافعية أنه إيش يتصدق بكل ما يفي بنذره، يفي بيمينه، يتصدق بكل ماله، هذا يعني قول الشافعية. ويعني قال به بعض المالكية ورجح ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن هذا على سبيل التبرر والقربة، وهذا يشبه نذر اللجاج في الصورة الأولى، أما إذا كان للقربة فيفي بحلفه. طبعا ورد معنا أيضا أثر عن عباس، سئل عن امرأة جعلت بردها عليها هديا إن لبسته، يعني إذا لبست بردي فهو يعني هدية، فقال في غضب أم في رضا. شوف في غضب أم في رضا، يعني إذا كان في غضب يعني سيكون إيش لجاج مثل نذر اللجاج، يعني في كفارة، فقال قالوا في غضب، فقال إن الله لا يتقرب إليه بالغضب لتكفر عن يمينها مثلا. لكن الله أعلم، من هذا على سبيل إيش المخرج، لكن إذا قال أنا أريد أن يعني خلاص من ورعه قال أنا أريد أن أفي فله ذلك، يعني ما أحد يمنعه. أما على سبيل القربة فعند الشافعية كما عرفنا يصدق بكل ماله، وهكذا عند الحنفية عموما، يعني الحنفية عموما في كلتا الصورتين، والمالكية تصدق بكل ماله طبعا على تفصيل عندهم، الحنفية يقول صدق بالأموال الزكوية فقط، أما أثاث وسكن وكذا ما يدخل. مذهب المالكية وجمهور الحنابلة إذا كان على سبيل التبرر والقربة قالوا يتصدق بثلث ماله، إذا كان على سبيل القربة فعند المالكية وجمهور الحنابلة يتصدق بثلث ماله. وكما تعرفون الإخوة هنا يذكرون قصة من أبي لبابة أن من توبتي أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله، قال يجزي عنك الثلث، ده أحمد. وقصة من كعب بن مالك ما قال من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله، فقال لا وأذن له في الثلث، قال فالثلث، قال نعم. فطبعا هنا الإخوة الإشكال في هذا أن هذا يعني ليس صريحا في النذر وليس صريحا في اليمين، يعني هو الآن من تمام توبته قال يعني من توبتي إلى الله أن صدق بمالي، يعني الظاهر أنه أراد أن يؤكد توبته، وهذا ذكر ابن حجر قال الظاهر أنه أراد أن يؤكد أمر توبته، يعني في حديث كعب شكرا لله. والله أعلم، يعني أما إذا حلف على سبيل القربة فالأصل أن يعني يفي بحلفه، يتحمل هو الذي قال بهذا أو قال هذا، والله أعلم. وإن كان طبعا القول الآخر فيه يعني أيضا قوة، يعني من جهة يعني يسر الشريعة وأنها لا تجحف بمال الإنسان كله، ولو يعني هو الذي ورط نفسه في هذا، لكن والله أعلم، يعني بالنظر إلى أنه حلف ويجب أن يفي به، ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه، كذلك الحلف يعني قريب من باب النذر، وحلف بهذا والتزم به فالواجب أن يفي ما دام أنه مستطيعا، وشوي شوي يجمع ماله ويتصدق يتصدق وهكذا، والله أعلم والله أعلم. طيب، ولا شيء في لغو اليمين، وهذا يعني عند المذاهب الأربعة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لغو اليمين التي ما فيها كفارة ماذا؟ مثل ما جاء في أثر عائشة رضي الله عنها قالت هو قول الإنسان لا والله بلا والله، هذا رواه البخاري موقوفا. يعني التي لا يقصد بها الحالف التوكيد أبدا، يعني تجري على اللسان، واليوم والله عشاك عندنا مثلا، يعني يقصد إكرامه فقط، ما يقصد إيش الحلف وأن يلزمه بهذا. نعم، فهذا لا شيء فيه. صورة أخرى قالوا أن يحلف على شيء ويظن صدق نفسه فينكشف له خلافه. قالوا كلمت مثلا سعيدا، قال لا والله ما كلمت سعيدا، بعدين تبين لأني أنا كلمت سعيدا، فهذه تدخل في لغو اليمين. طبعا هنا ما ذكرها الشافعية لأنهم ما يدخلونها في الاسم في اليمين اللغو، خلاف الجمهور الحنفي والمالكي والحنابلة يدخلون هذه الصورة في لغو اليمين، لكن كلهم متفقون على أنها ليس فيها إيش كفارة، يعني مثل هذه الصورة ليس فيها كفارة، هو حلف يظن أنه يعني فعل شيئا لكن ما فعله مثلا، بخلاف ما لو أقسم قال والله لأفعلن كذا، هو يغلب على ظن أنه إيش سهل سيفعله، ثم تبين لأنه إيش ما يستطيع أن يفعله، فهذه عند الجمهور أنها فيها كفارة، وإن سماها بعضهم إيش لغو اليمين، يعني هذا يسميها المالكية لغو اليمين، يدخلونها في يمين لكن يقولون عليها كفارة، ها عليه كفارة، لأن هذه خلاص منعقدة، قال والله لا أفعلن كذا، والله أعلم من باب يعني سموها لغو اليمين من باب أنه ليس عليه إثم يعني في هذا، والله أعلم. طيب قال ومن حلف لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث، ومن حلف لا يفعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث. يعني عندنا هنا صورتان، من حلف لا يفعل شيئا قال والله أنا ما أشتري هذا الشيء أو لا أضرب فلانا، فقال واحد واحد روح اشتر لي هذا الشيء أو اضرب فلانا، وكل غيره بفعل هذا الشيء، فهنا عند الشافعية قالوا لم يحنث، هو يعني الشافعية تعرفون يعني يقفون كثيرا مع اللفظ، اللفظ عندهم يعني أصلي يعني معتبر اعتبارا يعني كبيرا، فقالوا مقتضى اللفظ أن لا يباشر ذلك بنفسه، فخلاص ما حنث وما فعل، أمر غير أن يفعل. لكن الجمهور طبعا مع ذلك الإخوة ينص الشافعي يقول إن أراد المعنى المجازي يعني أنه لا يدخل في ملكه، إن أراد أنه لا يضرب مطلقا وبعدين أمر غير أن يضربه، لا يقول هذا يحنث لأنه غلظ على نفسه. نعم، وفي المقابل الجمهور يقولون يحنث إنما اعتبر غلبوا النية، يعني كأنه قالوا إيش هو أصلا يعني نوى أن يضرب فلانا أو يشتري هذا الشيء، يعني كأنه يتحايل لما يأمر غيره يقول أنا ما حلفت، قالوا إلا إذا كان هناك مقصد أو يعني عادة أو نية يعني في أن يقوم هو بذاته بنفسه بهذا الفعل، إذا كان هذا معتبر وفرق بين أن يقوم به هو وأن يقوم به غيره فنعم، هنا لا يحنث. أما إذا مجرد، وهذه تقريبا الصورة الغالبة هكذا تكون، يعني إذا كان يعني وقصد الفعل نفسه بدون النظر إلى الفاعل فيحنث، وهذا يوافق مذهب الشافعية، يعني كأن الخلاف صوري هنا لأنهم استثنوا هذا، قال إذا أراد المعنى المجازي يحنث، معنى المجازي يعني أنا فعلت أو غيري فعل، عرفناها. وقال الصورة الثانية من حلف لا يفعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث، هذا عند الشافعية، لكن عند الجمهور يحنث، يعني قال أنا لا آكل هذين الرغيفين فأكل رغيفا واحدا، أو لا آكل خبزا ولحما فأكل خبزا فقط، فعند الشافعية قالوا لا يحنث، لم يوجد المحلوف عليه، عند الجمهور قالوا يحنث إلا إذا كان هناك قصدا في اجتماعهما. نعم، يعني قول الجمهور أحوط والله أعلم، لأن يقولون العطف بمنزلة تكرار العامل، تكرار اليمين، يعني كان يقول والله لا أكلم فلانا ولا والله لا أكلم فلانا هكذا يعني. يعني إلا إذا قصد، يعني كما قلنا في الصورة الأولى، إذا كان هناك مقصد من اجتماعهما معا، ما يكون الفعل يعني عند الاجتماع اجتماع الأمرين، هذا أمر آخر. هنا أيضا الجمهور يقولون هذا، والله أعلم. طيب نشوف الكفارة بس. وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء، يعني هذا كما قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. طبعا هنا ذكر عتق وعتاق رقبة، قال يعني طبعا تكون مؤمنة، لأنه يعني جاء تقييد ذلك يعني في تحرير رقبة المؤمنة في كفارة القتل، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، كأن هذه العلة. الحنفية عندهم من يجوز غير المؤمنة، لكن الله أعلم، يعني هذا هو أنها لابد أن تكون مؤمنة. ثم إطعام 10 مساكين كل مسكين مدا، طبعا هذا الإخوة عند الشافعية، كل مسكين مد من غالب قوت البلد، المد يعني نصف كيلو تقريبا شوية، يعني يكفي الوجبة، لأن ما جاء تحديدها. وردت عن الصحابة آثار متنوعة، يعني في كفارة اليمين جاء عن عمر قال صاع من بر أو تمر، وزيد قال مد من حنطة، بن عباس قال مد، وغيرها جاءت تقديرات، يعني في مثلا من لا يستطيع صيام رمضان قال ابن عباس نصف صاع، قال ابن عباس في رواية مد من حنطة. فالظاهر هذا اختلاف الآثار يدل على أن ليس هناك يعني مقدار معين، ومدام أنه ورد المد يعني أقل ما ورد المد فيكفي المد كما قال الشافعي والله أعلم. باقي المذاهب يفرقون بين البر وغيره، يقول مد من بر، يعني هذا كما إيش ورد في أثر زيد، نعم قال مد من حنطة، وعمر قال صاع من بر أو تمر، فالحنابلة يقول مد من بر أو نصف صاع من الباقي، المالكي كذلك مد من بر أو ما يصل أو ما يصلح الإشباع من بقية الأقوات بدون تحديد، حنفية نصف صاع من بر وصاع من تمر يعني أكثر. والآثار أيضا ثبت في الموطأ عن ابن عمر قال لكل مسكين مد من حنطة. قال سليمان بن يسار أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا ذلك مجزئا. أيضا الحنطة نصوا على أنها مد، لكن لا يعني هذا أن الله أعلم، يعني الله أعلم، يعني الظاهر يعني جواز هذا ما دام أنه يعني جاء حتى في غير كفارة اليمين مثل هذا. طيب، هذا الإطعام إطعام 10 مساكين، فهنا لابد من 10 مساكين. أما تعطي مسكين لعشرة يعني 10 أمداد ما يصلح، أن هنا عين العدد. بخلاف مثلا كفارة في رمضان ممكن، يعني المهم عن كل يوم مسكين، فإذا كررت الإطعام لهذا المسكين هذا جائز، لكن هنا عين العدد. قال كل مسكين مدا، قال أو كسوتهم ثوبا ثوبا. الكسوة هنا يعني عند الشافعية يعني قال قميص أو سراويل، طبعا نص الشافعي أو هكذا في الأم، أو يعني يجوز هذا أو هذا، يعني ما يقع عليه اسم الكسوة، يعني ما اعتبروا أنها ساترة للجسد كله أو كذا. ومثل ذلك العمامة، أي مشكلة يعني فقط عمامة قد تدخل في الكسوة، فهذا عند الشافعية. عند المالكية والحنابلة قالوا ما تصح به الصلاة، قال من مالك أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة، ما تصح فيه الصلاة. المرأة درع وخمار مثلا، الرجل يستر ما يستر عورته وأكثر. الحنفية قالوا ما يستر عامة البدن مما يصلح لأواسط الناس، فقالوا مثلا إذا كان سراويل فقط قالوا هذا ما يصلح، لأن الذي يلبس سروال ويخرج أمام الناس هذا يسمى عريانا، ما يعني لبس لباسا كسوة معتبرة يعني. والله مذهب الحنفية فيه قوة أيضا هنا، يعني لذلك قالوا ما يصلح العمامة فقط أو السروال فقط، لابد أن تكون كسوة كاملة. والله أعلم، يعني مذهب الحنفية فيه قوة. إشكال مذهب مالك والحنابلة إذا أعطاه ما يستر يعني سرته إلى ركبته، يعني صحيح وكسى، لكن يعني خطر في ذهني قول الله تعالى فكسونا العظام لحمة، نشوف اشتقاق الكسوة في اللغة حتى يعني هي تدل على شمول ممكن، أو الله أعلم. قال فإن لم يجد فصيام 3 أيام. فإن لم يجد، ومتى يطلق على الإنسان أنه ما وجد؟ عند الشافعية في المنصوص قالوا إيش؟ إذا كان مستحقا للزكاة، إذا كان مستحقا للزكاة يمكنه أن يصوم، حتى لو كان عنده مثلا الآن في هذا الوقت عنده مثلا نقول كيس رز فيه مثلا 20 كيلو، لكن هو فقير مستحق للزكاة، عليه أجار عليه كذا، فقالوا هذا لا ما يطعم 10 مساكين حتى لو كان يجد هذا، ما دام أنه مستحقا للزكاة. يعني طبعا إذا أراد أن يطعم، لكن يجوز له إيش أن يصوم ما دام أنه مستحقا للزكاة. هذا قاله الشافعية. وفي قول عندهم في الحاوي الماوردي لا يصوم من فضلت الكفارة عن كفاية وقته. نعم، يعني إذا كانت فاضلة عن كفاية وقته هذا لا يصوم، لكن إذا ما وجد يعني ما وجد هذا يكون يعني هذه يمكن أضيق حالة، يكون يعني ما عنده شيء، يعني فقير وزيادة، يعني ما يجد قوت يومه، فهذا الذي ينتقل إلى الصيام. طبعا هذا رجح ابن جرير عليه يعني نقل آثار السلف، قال ابن جبير إذا لم يكن له إلا 3 دراهم أطعم، قال رجل لا يكون عنده طعام إلا بقدر ما يكفر، لا يكون عنده طعام إلا بقدر ما يكفر، فهذا يصوم لأنه يعني هو أولى وأهل أولى به. هذا قال قتادة. قال الحسن إذا كان عنده درهما، فالله أعلم، يعني مثل زكاة الفطر إنسان يجب عليه أن يزكي ولو كان إيش فقيرا. فهنا قال فإن لم يجد، وهذا يجد الآن والله أعلم إذا مشينا على الظاهر يعني. فالذي ذكره الماوردي يعني بالفعل يعني فيه قوة والله أعلم، وآثار السلف يعني تدل عليه ما أدري. وصيام ثلاثة أيام عند الشافعية والمالكية يعني يجوز صيامها متفرقة، خلافا للحنفية والحنابلة في الأصح قالوا لابد من التتابع لقراءة ابن مسعود، وروية أيضا عن أبي بن عباس ثلاثة أيام المتتابعات. لكن ما دام أنها يعني شاذة فما تصلح يعني أن تكون على سبيل الوجوب، الله أعلم. يعني صحيح ما بالتفسير، لكن يعني ما دل دليل على هذا والله أعلم، يعني يحتاج إلى يعني مثل التقييدات هذه تحتاج إلى دليل واضح والله أعلم. طيب وختم بفرع ويكثر وقوعه، يعني لو إنسان حلف مثلا لا يفعل هذا الشيء أو لا يدخل هذه الدار ففعله ناسيا أو جاهلا، فعند الشافعية والحنابلة أنه لا يحنث. طبعا لا يحنث مطلقا عند الشافعية، وعند الحنابلة يستثنون الطلاق والعتاق قالوا يحنث. إسحاق قال لا يحنث، وهذا جاء عن عطاء وعمر بن دينار، ورجحه ابن تيمية وشمع ثيمين يعني. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وأخطأ الآن قالوا الكفارة تجب لرفع الإثم ولا إثم على الناس. أما الذين قالوا يحنث حنث المالكية قالوا يعني هو فعل ما حلف عليه وقصد أن يفعله وإن كان ناسيا فلزمه الكفارة كما خرج له من ما فعل. وهذا أيضا قول بعض السلف كابن جبير ومجاهد والزهري وقتادة، وإن كان قول الشافعية هنا ممكن الله أعلم أيسر وأقرب، لأن ما دام نسي فكيف تطلق منه امرأته ومثلا بمجرد نسيان أو نلزمه بكفارة يعني، فكأن الفعل هنا وجوده وعدمه يعني سواء والله أعلم. قال وكان الماوردي والصيمري وأبو الفياض لا يفتون في يمين الناس بشيء. سبحان الله، نحن نتجرأ نقول هذا أقرب وهذا كذا، لكن في العلماء سبحان الله يتورعون ويقفون في مسائل يعني الله المستعان. طيب والله أعلم، نقف هنا، الحمد لله رب العالمين. كفاية وقته ممكن، قوته ممكن. طيب زين، وإن حلل أيوة لقدرتي على المال، وإن حلل له أخذ الزكاة. أنا بعدين قال عن كفاية سنة، والله هو هذا يعني حال الوقت. إيه كفاية وقته الوقت الحالي، يعني ما عنده يعني إذا كان ما عنده قوت يومه يعني قوت وقته فهذا الذي يصوم. أما إذا كان يعني من فضلة الكفارة عن كفاية وقته قال هذا لا يصوم. لا إله إلا الله.